بعد الله رب العالمين وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين وصلى على العاشرة لو اختلف في التسمية. إذا حصل نزاع بين الزوج والزوجة فادعى أحدهما أن المهر سمي في العقد والآخر ادعى عدم التسمية فلا بد من تشخيص المدعي والمنكر. المنكر هو من وافق قوله الأصل، والأصل الجاري فيما نحن فيه هو عدم التسمية لأن التسمية أمر حادث والأصل عدم حدوث التسمية، فمن ينكر التسمية قوله موافق للأصل فهو منكر، ومن يدعي التسمية قوله مخالف للأصل فهو مدعي. إذن يؤخذ بقول من ينكر التسمية إن لم يكن لمدعي التسمية بينا. هذه مسألة. مسألة أخرى هي أنه لو اتفق على التسمية يعني الزوج الزوجة لكن حصل الخلاف بينهما في المقدار المسمى، أحدهما ادعى أن المقدار المسمى مثلا دينار والآخر ادعى أن المقدار المسمى دينارين، بالطبع أيضا لا بد من تشخيص المدعي عن المنكر. المنكر هو من يوافق قوله الأصل وهو الذي يدعي المقدار الأقل، لأنه بالنسبة للأقل يتفقان عليه، مثلا الدينار يتفقان عليه، إنما الخلاف بينهما في الدينار الثاني، والأصل أن الدينار الثاني لم يعين في العقد، الأصل عدم، فمن يدعي الأقل قوله موافق للأصل فهو منكر، ومن يدعي الزيادة وهي المرأة بالطبع قولها مخالف للأصل فهي مدعية. إذن في النزاع الثاني يقدم قول الرجل على قول المرأة، هاي النزاع الثاني. ورأي العلامة في هذه المسألة يختلف كما سنذكر. نلاحظ العبارة: العاشرة لو اختلف في التسمية أي في أصل التسمية، هل سمي مهر في العقد أم لم يسمى مهر في العقد، فادعى التسمية أحدهما وادعى الآخر التفويض. طبعا كلمة التفويض هنا مطلقة، لكن سابقا تقدم أن التفويض على قسمين، تارة تفويض المهر وتارة تفويض البغض، على كل أحدهما ادعى التسمية والآخر التفويض، أما تفويض البغض وأما تفويض المهر. تفويض المهر يعني الآخر، خب أحدهما يدعي تسمية والآخر يدعي أنه لا أوكل أمر المهر إلى الزوج أو مثلا إلى الزوجة، يعني لم يعين وإنما أوكل الأمر إلى فلان، أي تفويض المهر. حلف المنكر للتسمية لأطالة عدم التسمية، الأصل العدم بأن حدوث التسمية شيء لا دليل عليه مثلا، والأصل عدم الحدوث فيثبت بالعقد صحيح بلا تسمية سابقا فيثبت مقتضى عدمها، يعني بعد أن أخذ بقول منكر التسمية يثبت ما يقتضيه عدم التسمية. إن كان عدم التسمية يقتضي المتعة امتاع المرأة كما إذا طلقها قبل الدخول من دون تعيين مهر مسمى فتثبت المتعة، إن كانت عدم التسمية تقتضي مهر المهر فمهر المهر. إن كان عدم التسمية يقتضي أن لا تستحق المرء شيئا، كما إذا حصل الانفصال بينهما باللعان مثلا فلا تستحق شيئا. على كل مقتضى عدم التسمية أمور متعددة، تارة المتعة، تارة مهر البيت، تارة لا شيء إلى آخره. يثبت مقتضى عدمها من المتعة أو مهر البيت أو غيرهما. النزاع الثاني لو اختلف في القدر أي في المقدار قدم قول الزوج. في النزاع الأول الشهيد الأول قال حلف المنكر لها، أي أن المنكر قد يكون هو الزوج وقد يكون هو الزوج. أما بالنسبة للاختلاف في المقدار، المنكر للزيادة عادة هو الزوج، والمرأة تدعي الزيادة في الواقع. ولذا هنا ما يقول بقوله اختلاف في القدر قدم قول المنكر للزيادة، وإنما قال قدم قول الزوج، لأنه هو الذي يكون منكر للزيادة عادة. لكن لعلك تقول قد يدعي الرجل الزيادة وتدعي المرأة النقيصة، فكلام الشهيد لا يشمل هذا الفرق، لأن الشهيد ذكر أنه قدم قول الزوج. وإذا كان الزوج هو الذي يدعي الزيادة، مثلا يقول مهرك 1000 دينار والمرأة تنكر ذلك، تقول بأنه لا، مثلا 500 دينار. لما المرأة تنكر هذا المعنى، المرأة تنكر الزيادة، فهي مقرة على نفسها بعدم استحقاق الزيادة، مقر على نفسه عرفت عدم الاستحقاق. لكن تبقى مشكلة، وهي أن هذا الرجل يعتقد بأن 500 دينار أخرى مثلا حق هذه المرأة، فحينئذ الرجل لا يجوز له أن يتصرف في هذه 500 دينار. وقد تقدم نظير هذه المسألة في موارد كثيرة. المرأة تقول هذا المال ليس لي، الرجل يعتقد بأن هذا المال للمرأة، فالمرأة لا يجوز لها الأخذ والرجل لا يجوز له التصرف. حينئذ ماذا يصنع به؟ هل يعطى مثلا لمصرف الصدقة ومصرف آخر؟ بعده. لكن الشهيد هنا ذكر قضية ما إذا كان الزوج هو المنكر للزيادة لأنه الأعم الأغلب. على كل يقول بأنه ولو اختلف في القدر قدم قول الزوج لنا لأصالة البراءة، أي براءة ذمة الزوج من الزائد عن المقدار الذي يعترف به الزوج. الزائد على المقدار الذي يعترف به الزوج، الزائد الأصل عدمه، أو الزائد الذي تدعيه الزوجة الأصل عدمه، على ما يعترف به الزائد على ما يعترف به الزوج. احتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المال. العلامة رضوان الله تعالى عليه قال بأنه ليس المناط هنا تقديم قول منكر الزيادة، وإنما المقدم هو قول من يدعي مهر المال. يعني إذا كان الرجل هو الذي يدعي مهر المال، قول الرجل قدم. إذا كانت المرأة هي التي تدعي مهر المهر، قول المرأة يقدم. فإذا كان الرجل مثلا يدعي ما يساوي نصف مهر المهر الرجل، والمرأة تدعي مهر المهر، تقول بأنه أمهرتني مثلا 100 دينار و 100 دينار يساوي مهر المهر. العلامة ذكر بأنه المقدم بقول من يدعي ما يوافق مهر المهر. طبعا رأي العلامة لا يحسم مادة النزاع في جميع صور النزاع، لأن رأي العلامة إنما يفيد لو كان أحد المتنازعين يدعي ما يوافق مهر المال، أما إذا كان كلاهما يدعي ما يخالف مهر المال بل حينئذ يشكل الأمر، لأنه لا قول هذا يوافق مهر المال ولا قول ذاك يوافق مهر المال، فبعد رأي العلامة لا معنى له في هذا الفرق. بخلاف رأي الشهيد، حسب رأي الشهيد رأي الشهيد يحسم مادة النزاع في جميع صوره، يعني سواء كان موافق لمهر المهد أو مخالف لمهر المهد من قبل كلاهما أو من قبل أحدهما، لأنه يقول المقدم هو قول من ينكر الزيادة، وهذا شامل لجميع صور النزاع. على كل، ما هو الدليل على رأي العلامة؟ الدليل هو أنه أساسا في باب القضاء نزاع موجود، أن المنكر من هو. بعض الفقهاء عرف المنكر بمن وافق قوله الآخر مثلا، وبعض الفقهاء يقول المنكر من وافق قوله الظاهر. والشهيد الثاني في باب القضاء هناك ذكر أن قول الشهر قد يوافق الأصل بالظاهر، وقد يوافق الأصل دون الظاهر، وقد يوافق الظاهر دون الأصل. عموما خصوص من مات على كله، قد يجتمعان وقد يفترقان. فيما نحن فيه الظاهر، يعني ظاهر الحال أن العقد يحصل بمهر المهد، ظاهر الحال أن العقد يحصل بمهر المهد. والإنسان إذا يتقدم لامرأة، لما أهل هذه المرأة مثلا يطلبون المهر، يطلبون عادة مهر أمثالها بعد، إلا من شذ وندار مثلا، إما يدعون أكثر أو أقل، هاي استثناءات، ولكن عادة يطالب بمهر المثل. فمهر المثل هو الظاهر، هو الغالب، هو المتعارف بين الناس، هو الظاهر. فمن يدعي مهر المثل منهما قوله موافق للظاهر، والمفروض أن من وافق قوله الظاهر هو المنكر. إذن يؤخذ بقول من يدعي مهر المثل لأنه هو المنكر، حيث أن المنكر من وافق قوله الظاهر. إذن هذا النزاع بين العلامة وغير العلامة هنا نزاع مبنائي يبتني على ما يختار من الرأي في باب القضاء في تفسير المنكر. إن قلنا المنكر هو من وافق قوله الأصل، فالراجح هو رأي الشهيد. وإن قلنا المنكر هو من وافق قوله الظاهر، فالراجح هو أن الأصل فيما نحن فيه تعارض الظاهر. مثلا الرجل يدعي 50 دينار مهر المثل 100 دينار، إذن الأصل معارض للظاهر، الظاهر يقتضي أنه يكون 100 دينار، والأصل يقتضي نفي الزيادة عن 50 دينار. فقد تعارض أي الأصل والظاهر، ومع تعارض الأصل والظاهر يقول الأصل مقدم ومرجح على الظاهر، إذن الظاهر لا قيمة له فيما نحن فيه، والأصل راجح فرأي العلامة ساقط. واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه. طب عملا بالظاهر على عدم العقد على ما دون مهر المثل وما فوق مهر المثل، وإلا مجرد ما دون ما يكفي، ما دون وما فوق. وأنه الأصل في عوض الباب المجرد عن، يعني العلام يقول حسب الفرق النزاع بعد الدخول، وإذا كان النزاع بعد الدخول المهر الذي يثبت بالدخول هو مهر المثل، الأصل ثبوت مهر المثل إلا إذا قام الدليل على خلافه، والمفروض انتفاء الدليل على خلاف مهر المثل، لأنه أي وأن مهر المثل الأصل في عوض البطء المجرد عن، أي عن المهر، يعني إذا حصل غطء بلا ما، فالمستقر هو مهر المثل. كالشبهة أي كوطء الشبهة، في وطء الشبهة إذا رجل بلي وطء امرأة شبهة ليست هي بزوجة له، وإنما شبهتان، يثبت لها مهر أم لا؟ بلي يثبت، أي مهر يثبت؟ مهر أمثالها. ففيها أن الأصل مقدم على الظاهر عند التعارض. بلي حتى رفعنا تأخذ بلي تقريبا شيء له مالية عند التعارض، يعني لا شبهة عالمة خزانية في بني، إذا كانت عالمة فهي بغية ولا مهر لبغية. بل عند التعارض إلا فيما ندر. نعم في بعض المواضع الظاهر يقدم على الأصل، لكن القاعدة العامة عند الفقهاء القدامى تقديم الأصل على الظاهر. وإنما يكون عرضا عن وطء مجرد عن العقد أو في مواضع خاص، يعني بالنسبة لمهر المثل نحن نسلم أنه يثبت، لكن في أي موضع يثبت؟ مهر المثل يثبت في الوطء المجرد عن العقد، مثل وطء الشبهة. وطء الشبهة وطء مجرد عن العقد يثبت فيه مهر المثل. أو في بعض المواضع الخاصة كما إذا خلي العقد عن ذكر المهر بعد الدخول ماذا يستقر؟ مهر المثل. في مواضع خاصة مو في كل المواضع، يعني رأينا على الأمر مو صحيح بأنه مهر المثل، لا مهر المثل لبعض المواضع الخاصة فقط. لذا يقول وإنما يكون أي مهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد كما في وطء الشبهة مثلا، أو في مواضع خاصة كما إذا كان العقد خالي عن ذكر الماء وتم الدخول حينئذ يستقر مهر الماء، ولو كان النزاع قبل الدخول. هذا تمام الكلام إذا كان النزاع بينهما بعد أن حصل الدخول. وأما إذا كان النزاع قبل الدخول هل احتمال العلامة وارد أيضا أم لا؟ احتمال العلامة بعد جزما موارد، لأن مهر المثل لو قيل به إنما يقال به بعد الدخول لا قبل الدخول، فاحتمال العلامة لا يرد هنا. وبقول واحد بين الفقهاء يقولون بأنه يقدم قول من وافق قوله الأصل، ولو كان النزاع بين الزوجين يعني قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله أي قول الزوج، لأن قول الزوج موافق للأصل من دعوى النقيصة، لأن الأصل براءة ذمته عن الزائد. الشهيد الثاني هو له رأي في المسألة، يقول بأنه إذا قلنا بأن قول المرأة هو المقدم، إذا ادعت مهر المثل وما دون مهر المثل، يعني المرأة إذا ادعت مهر المثل وما دون ذلك لا وما فوق، وكان قد حصل الدخول، قول المرأة إذا ادعت مهر المثل أو ما دون مهر المثل يؤخذ به. لما؟ لأن الأصل يوافق الظاهر، حيث أن الظاهر قلنا يقتضي ثبوت مهر المثل أي بالنسبة للظاهر. وأما بالنسبة للأصل، الأصل عدم التسمية، أليس الأصل عدم التسمية؟ الأصل على كل حال عدم التسمية، وإذا ثبتت عدم التسمية مع ثبوت عدم التسمية النتيجة ثبوت مهر المثل بالدخول، لأن المطلوب أن النزاع بعد الدخول. إذا النزاع بعد الدخول الأصل عدم التسمية، إذا ثبت عدم تسمية شيء وقد حصل الدخول بهذا الأصل ماذا يثبت؟ مهر المثل. بعد الظاهر هم يقتضي مهر المثل، فتوافق الأصل مع الظاهر، وإذا حصل توافق بين الأصل والظاهر فالذي يثبت هو مهر المثل وما دون مهر المثل. هذا في صورته. يقول ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول، يعني فيما إذا حصل الدخول، لتطابق الأصل والظاهر عليه أي على مهر المثل، إذ الأصل عدم التسمية، وعدم التسمية موجب لمهر المثل حينئذ أي حين حصول الدخول. أي الدخول كاتب، لا عدم التسمية يعني إذا ثبت عدم التسمية والدخول حصل فهذا يوجب ثبوت مهر المثل، وهذا بالنسبة للأصل. وأما بالنسبة للظاهر يقول والظاهر تسميته، ظاهر الحال هم يقتضي أن المسمى هو ظهر المات فيتوافق الأصل مع الظاهر، الظاهر تسميته. إذن يقول: ولو قيل بقبول قولها في مهر المات فما دون مع الدخول يأتي الخبر كان حسنا. بعد يقول: وعدم قبوله قبله لأصالة البراءة، يعني إذا بعد الدخول يؤخذ بقول المرأة، إذا حصل النزاع بينهما قبل الدخول لا يؤخذ بقول المرأة. لنا لأن المرأة تدعي الزيادة والرجل يدعي النقيصة، قول الرجل موافق للآخر، ظاهرها ما موجود لأن الظاهر مهر المد مع الدخول، دخول ما حصل، فيرجع قول الرجل على قول المرأة. وعدم يعني ولو قيل بعدم قبوله قبله، يعني عدم قبول قول المرأة قبل الدخول لأصالة البراءة وعدم التسمية، لأن الأصل هو البراءة، براءة ذمة الزوج عن الزائد، والمفروض عدم حصول التسمية كان حسنا. ولو قيل بالأول بعد الدخول وقيل بالثاني قبل الدخول كان حسنا. ظاهر كلام الشهيد أن ولو قيل يتعلق بما إذا كان النزاع في أصل التسمية لا في المقدار، إذا كان النزاع في أصل التسمية قيل بكذا وقيل بكذا كان حسنا، يعني عندهم نزاع في أصل التسمية. وأما إذا كان النزاع في المقدار لا في أصل التسمية، يعني أصل التسمية مسلم بين الزوج والزوجة، إنما اختلف في المقدار المسمى، يقول يقدم قول الزوج مطلقا، يعني سواء وافق مهر المس أم خالف مهر المس، وسواء كان قبل الدخول أم كان بعد الدخول. إذن خلاصة رأي الشهيد الثاني أن الشهيد الثاني يقول إذا حصل النزاع بينهما على كلين في المقدار فالراجح هو قول الزوج مطلقا مع الدخول بلا دخول مع دعوى ما يوافق مهر المهر أو ما يخالف مهر المهر، هذا إذا كان النزاع بينهما في المقدار. وأما إذا كان النزاع بينهما في أصل التسمية فالشهيد الثاني مفصل في المسألة، يقول بعد الدخول قول الزوجة قبل الدخول قول الزوج. هاي خلاصة رأي الشهيد الثاني في المسألة. نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية قدم قول الزوج مطلقا مع دعوى ما يوافق مهر المهر وما يخالفه ومع الدخول وبلا دخول، ومثله ما لو اختلف في اصل الماء. خب صورة ثالثة من النزاع، اذا حصل النزاع بينهما في اصل الماء، مرأة تدعي انني استحق منك مهرا يساوي كذا والرجل ينكر القضية من الاساس، طبعا هاي غير النزاع في التسمية، نزاع التسمية أحدهما يدعي أنه سمي المهر في العقد والثاني يقول لم يسمى المهر في العقد، هذا النزاع غير ذاك النزاع، هذا النزاع أحدهما يدعي أنه المهر ثابت لي في ذمتك وهو يساوي كذا والآخر ينكر ذلك، مع قطع النظر عن أن هذا المهر سمي في العقد أم لا لم يسمى في العقد، بعد العقد توافق عليه. على كل المرأة تدعي مهرا كدائيا والرجل ينكر بالتسمية، بلا تسمية شيء آخر، ومثله ما لو اختلف في أصل الماء، يعني قول من يقدم، قول الزوج يقدم مثلا، أو ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارث الزوج، المرأة ادعت مقدارا من المهر يعني انها تطلب هذا المقدار، والزوج لا يمكنه الجواب، اما لانه صغير او لانه محبوس او لانه في سفر او لانه مجنون مثلا. وهكذا اذا كان الزوج ميت، الوارث لا يمكنه الجواب لانه في سفر او مجنون او كذا او كذا الى اخره. في مثل هذه الحالة ايضا المقدم قول الزوج، هذا مقتضى العقد. يقول ومثله ما لو اختلف في اصل المهر او ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج او ورثه لصغر او غيبة من احضره.
يعني الزوج ماذا كان يمكن انه ليس لها مهر
في النزاع الاول او الثاني في اي ادعت الزوج
الجواب يعني كيف ممكن؟
يعني الزوج مو حاضر، الزوج اما غائب في السفر مثلا او مجنون او صغير، الجواب ما يمكن بسبب وجود عارض في الزوج او وارث الزوج. فالمقدم هو قول الزوجة، عفوا قول الزوج. بني هنا نوع من الاشكال كأنه يرد على الشهيد، لانه اذا فرضنا ان الزوج او وارث الزوج اما فيه نقص او في مرض او في سفر او في جنون، على كل حال لم يمكن الجواب، اي التعبير العام، لم يمكن الجواب من قبل الزوج. بعد الحكم بان قول الزوج مقدم لا معنى له، بل النزاع يعلق الى ان يحضر الزوج وتفصل الخصومة بينهما. واما التعبير بانه يقدم قول الزوج لعله لا يخلو عن مسامحة. بلي وكذا لو اختلف في الصفات، المرأة ادعت ان المهر ما اكله من الحنطة الجيدة، وعلى كل حال الرجل ادعى انه لا من الحنطة الرديئة، او ادعت المرأة ان المهر الكتاب الصحيح الغير المعيوب، والرجل ادعى ان المهر هو الكتاب المعيوب، على كل يؤخذ بقول الزوج، لان قول الزوج هو الموافق للآخر، لان دعوى الرداء تساوي دعوى القلة، ودعوى المعيوبية ايضا تساوي دعوى القلة، ومن وافق قوله الاصل والاصل يقتضي القلة بالطار، قوله هو المقدم. بس هذا الاعتبار يعني. وكذا لو اختلف في الصفة الجيدة والردي والصحيح والمكسر، فان القول قول الزوج مع اليمين، سواء كان النزاع قبل الدخول ام بعده، سواء وافق احدهما مهر المس ام لا، لانه الغارم، لان الزوج هو الغارم، فيقبل قوله في يعني في مقدار القرامة، انه مثلا حنطة جيدة او ردية، المرجع هو قول الزوج. كما يقبل في القدر، يعني كما يقبل قول الزوج في المقدار. بل خب نزاع اخر، اذا حصل النزاع بينهما في التسليم، المرأة ادعت انها لم تستلم المال، والزوج ادعى انه سلم المال، فالمقدم هو قول المرأة، لان الاصل عدم حصول التسليم، ففي التسليم يقدم قولها لأصالة عدم التسليم واستصحاب اشتغال ذمته، يعني اشتغال ذمة الزوج، هذا هو المشهور. الا ان الشيخ الطوسي وفي قول الشيخ انه بعد تسليم نفسها، يعني لو كانت قد مكنت الزوج من المهر وادعت انها لم تستلم، لا بعد، المقدم هو قول الزوج لا الزوجة، استنادا الى رواية شاذة. اذا الشيخ يفصل يقول ان لم تسلم نفسها فالمقدم قول الزوجة، وان سلمت نفسها فالمقدم قول الزوج، استنادا الى رواية شاذة. وفي قول الشيخ انه بعد تسليم نفسها يقدم قوله يعني قول الزوج والرجل، استنادا الى رواية وهو شاذ، لان الرواية ضعيفة. الرواية ضعيفة يعني، وقول الشيخ شاذ، لان المشهور بين الاصحاب تقديم قول دليل الزوجة. وفي المواقع، طب اذا حصل النزاع في مثلا كذا، طيب قول من يقدم؟ واضح ان الاصل العدم بعد، الاصل العدم. فالرجل الذي ينكر هذا المعنى قوله مقدم لانه يريد يطلق ويسترجع نصف المهر مثلا، بل ويقول بانه هذا المعنى لم يحصل. المقدم هو قول الزوج لأن الأصل العدم، لكن بعض الفقهاء ذكر أنه تارة الخلوة التامة حصلت بينهما تارة لا. إن كانت الخلوة التامة قد حصلت بينهما فالمقدم قول المرأة، لأن الرجل إذا خلي بزوجتي وحليلتي وارتفعت الموانع الشرعية والعقلية والعرفية عادة يحصل مثلا كذا، فلذا يقدم قول على كل حال الزوجة لأن قولها موافق مثلا للأصل أو ندعي للظاهر هذا المعنى. بل لكن هذا الاستظهار ظاهرا لا يخلو عن تأمله. إذا خلي الرجل بمثلا زوجته وارتفعت الموانع إلا يصير هذا المعنى، الظاهر أنه ما يوافق الواقع، وإلا بل ففي المواقع لو أنكرها، يعني متى ما خلي الرجل بزوجته وارتفعت الموانع هذا المعنى يحصل.
أول أيام الزواج.
أول أيام الزواج على كل حال.
لا شكرا.
غير أول أيام الزواج. في تأمل شديد على كل حال. أول أيام الزواج هم في تأمل. متى ما خلي شنو؟ وفي المواقع لو أنكرها. لو يبني ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق يقدم قوله لأصالة عدمها عدم المهر. ها؟ بينا على ماذا؟ إذا بينا أي شيء فاسق بعد إلا وإذا بني في بعض الحالات. وقيل قولها مع الخلوة التامة التي لا مانع معها عن الباق شرعا ولا عقلا ولا عرفا، فهو قريب، مثلا حيز ما موجود، مانع عرفي ما موجود، مانع عقلي ما موجود، ايش يريد يقول؟ وهو قريب عملا بالظاهر من حال الصحيح اذا خلا بالحليلة. وللاخبار الدالة، بعض الاخبار سابقا تقدمت الاشارة اليها على وجوب المهر بالخلوة التامة، كان نزاع بين المهر التام يستقر بماذا؟ بالخلوة التامة بالدخول. ذكر الشيء أن الأخبار متعارضة في المسألة، على كل تلك الأخبار ترجح هذا الرأي، وللأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة.
ما في الأخبار ما قبل
بلي بعد ما هي بحملها على كونه دخل، يعني تلك الأخبار نقول التي تقول بأن الخلوة التامة موجبة لثبوت المهر واستقرار المهر، ليس مقصود الإمام عليه السلام أن الخلوة بما هي خلوة تقتضي هذا الأمر، لا، باعتبار أن الخلوة تكشف عن حصول هذا المعنى بحملها على كوني الذي دخل بشهادة الظاهر معه. لكن الأشهر على أقبال عن القول الأول أنه قول الزوج يقدم ترجيحا للأصل، أن الأصل عدم حدوث وعدم حصول المواقع. وحكم اختلاف ورثتين، الى هنا الشهيد ذكر صورا من النزاع، صور كثيرة من النزاع في المهر اذا حصل بين الزوج والزوجة، يقدم قول الزوج وقول الزوجة الى اخر. خب اذا هذا الزوج ذهب الى رحمة الله والزوجة ذهبت هم الى رحمة الله، ثم حصل النزاع بين الورثة، بلي مثلا وارث الزوجة تدعي أن الدخول حصل، وارث الزوج يدعي أنه لم يحصل، أو مثلا وارث الزوجة ادعت بأنه التسليم لم يحصل، وارث الزوج ادعى أن التسليم حصل، وهكذا بقية النزاعات المتقدمة. الحكم هو الحكم، يعني نفس الحكم الذي ذكرناه للنزاع فيما إذا حصل بين الزوجين، نفس الحكم ثابت لما إذا حصل النزاع بعينه بين وارثي الزوجين، أو بين وارث أحدهما والآخر، يعني وارث الزوج والزوجة أو وارث الزوجة والزوج، الحكم نفس الحكم. وحكم اختلاف ورثتيهما أو أحد الورثتين مع الآخر، يعني مع شخص الزوج الآخر، حكمه يعني حكم ما تقدم سابقا بلا خلاف ولا اختلاف.
ولات يقدم قول الزوج او الزوجة اذا متوفين في شنو يقدم؟
ها؟ كيف؟
يعني قول ورثة الرجل يعني يقدم على قول
فيما اذا مثلا خلاف بينهما في المواقع بلي ورثة الرجل قول مقدم على ورثة بلي. الفصل السابع في العيوب ما ذكرتونا مضى بعد في العيوب خمس دقائق بعد ان شاء الله الاسبوع القادم. الفصل السابع في العيوب لا من بيت تعطيل ها؟ الاسبوع القادم تعطيل الاربعة بني خير ان شاء الله. الفصل السابع في العيوب والتدليس وهي العبارة هنا سهلة نقرأها وهي أي العيوب المجبزة. طبعا عبارة الشهيد الأول هكذا الفصل السابع في العيوب والتدليس أي أن الكلام في الفصل السابع في أمرين الأمر الأول في العيوب المجبزة لفسخ النكاح والكلام ثانيا في التدليس. طبعا التدليس غير العيوب التدليس يعني المرأة تظهر نفسها على خلاف الواقع وهو غير العيوب المجوزة للفسخ. وهي أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي بالشرائط في الرجل بل الزوج مطلقة يعني سواء كان رجلا أم كان صغيرا هذا الزوج. العيوب المجوزة لفسخ النكاح خمسة بلي الجنون خب معناه معلوم والخصاب بكسر القامو خصاب خصاب معلمات خصاب مثلا ووسل الأنثيين وإن أمكن لك السل خلاصة هو المهم وإلا الإمكان وعدم الإمكان بعد لا تأثيره والجاب وهو قف كذا أو ما لا يبقى معه قدر مثلا والعنان وهو مرضان خيهم معلوم بعد والجدان بضم جدان بضم الميم وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم معروف بعد. أنا قولا خصوص الجدان خلاف بين الأفضل جدان مقية الأمور لا خلاف فيها إنما الكلام في الجدان الجدان من العيوب أو لا. يقول على قول القاضي وابن الجنيد واستحسن هذا القول العلامة في المختلف واستحسنه في المختلف وقواه المحقق الشيخ علي وهو الشيخ علي الكركي المحقق الثاني بلي رضوان الله تعالى عليه بلي وقواه لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي إنما يرد النكاح من البرات والجذام والجنون والكذا. إنما يرد النكاح الرواية عامة يعني تشمل أن النكاح يرد سواء حصلت هذه الأمور في الرجل أم حصلت هذه الأمور في المرأة بخصوص المرأة فقط. المرأة إذا كانت مجزومة الرجل له أن يفسق والرجل هم إذا صار كان مجزوم للمرأة أن تفسق فإنه عام في الرجل والمرأة إلا ما أخرجه الدليل. نعم إذا جاء دليل مخصص لهذا العموم نأخذ بالمخصص لكنه لا مخصص إلا ما أخرجه الدليل ولأدائه. يعني إذا قلنا بأن الرجل إذا كان مجزوم ليس للمرأة أن تفسق هذا يوجب تبرع المرأة ولا سيما أن الأطباء شعروا بأن الجذام مرض مصري والأداء إلى الضرر المنفي بلي أداء الجذام طبعا بلي لا مو النزاع في الجذام إلى الضرر المنفي ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء. هو النبي صلى الله عليه وسلم روي عن أنه قال فر من المجذوم فرار من الأثار. خب المرأة يكون تفر كيف تفر؟ فلا بد من طريق الى التخلص ولا طريق للمرأة الا الخيار بعد غير الخيار ما عنده شيء. وان الصوب الفتوى الدالان على كون عيبا في المرأة يقول فان النصوص دلت على ان الجذام اذا حصل في المرأة فهو عيب. الفتاوي تقول الجذام في المرأة عيب مع ان الرجل يمكنه التخلص من المرأة المجذومة حتى لو لم يكن له الخيار، وذلك بحق الطلاق. فالثبوت هذا المعنى للمرأة اذا كان الرجل هو المجذوم لابد وان يكون بطريق او لا، لانه ليس لها حق الطلاق. يقول هو العقد حصل بعد تبين له ان هذا مجذوم او ان هذا مجذوم، اذا اراد ان يبقى معها فليبقى. لا لا لا، ولذا قالوا الخيار، الخيار يعني ان شاء بقى وان شاء فتى. والنص والفتوى الدالان على كونه، كون الجذام عيبا في المرأة مع وجود وسيلة الرجل الى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق اولى. وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها أي للمرأة به بحصول الجذام في الرجل تمسكا بالأصل، لأن الأصل عدم الخيار. طبعا الأصل عدم الخيار إلا إذا جاء الدليل، الشهيد ادعى أن الدليل جاء صحيحة الحلبي، بل تمسكا بالأصل. لكن مضافا إلى الأصل رواية غياث الضبي، هاي غياث الضبي رواية تدل على أن المرأة ليس لها أن تفسق إذا كان الرجل مجذوم مثلا. عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل لا يرد من عيب، من عيب يشمل عيب الجذام وغير الجذام، لا يرد من عيب، فإنه يتناول محل النزاع. لكن الشهيد الثاني يقول ولا يخفى قوة القول الأول، لأنه صحيحة الحلبي رواية غياث الضبي لا تزاحم ولا تعارض صحيحة الحلبي. ها؟ ضعيفة بلي، ضعيفة السند. ورجحان روايته أي رواية القول الأول على رواية القول الثاني لصحة رواية القول الأول وشهرة رواية القول الأول، أضف إلى ذلك أن القول الأول تمسك له بدليل الأولوية، بل مع ما ضم إلى الرواية الصحيحة، وهي يعني الصحيحة مع ما ضم إليها ناقلة عن حكم الأصل. الأصل عدم الخيار، لكن لو لم يقم دليل على الخلاف وقد قام الدليل على الخلاف، فاعلم أن القائل بكونه أي بكون الجذام عيبا في الرجل ألحق بالجذام البراس، بل لوجوده معه في النص الصحيح، أي لأن البرص ذكر مع الجذام في صحيحة الحلبي، إنما يرد النكاح من البرص بالجذام لوجود معه في النص الصحيح ومشاركته له، أي مشاركة البرص للجذام في الضرر بل إضرار، لا فرق بينهما بل عدوى، فكان ينبغي ذكره مع، يعني كان ينبغي ذكر البرص مع الجذام. فلما الشهيد الأول لم يذكر وقال الجنون والخصاء والجب والعنان والجذام ولم يذكر البرص؟ لما كان ينبغي ذكره؟ والحمد لله رب العالمين.